なのは。
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أن معنى الوجوب التخيير الشرعي ما هو، والوجوب التخييري العقلي ما هو، مع أن أمثلتهما موجودة في الأدلة الإثباتية، فنريد معنى ينسجم مع الأدلة الإثباتية. في الوجوب التخييري العقلي، الوجوب والخطاب الشرعي توجه إلى الجامع، أما الأفراد الخارجية فهي مصاديق لذلك الجامع. بينما في الوجوب التخييري الشرعي، الشارع بنفسه قال أعتق أو صم أو أطعم، فالوجوب جاء على أشياء معينة، ولكن يجوز ترك أحدها إلى البدل. فسجل إشكال على الوجوب التخيير الشرعي، كيف يجب فعله ويجوز تركه إلى البدل؟ فإن الوجوب يستبطن عدم جواز الترك، فكأنه يقول يجب فعله ويجوز تركه إلى البدل، هذا تناقض. كما في قولهم أقلني بحطيطة، أقلني بحطيطة، فيما إذا باع وتم البيع ثم أراد أن يقال وأن يفسخ ولكن لا خيار له، فيأتي إلى البائع يقول أقلني بحطيطة، قالوا هذا باطل كما نطقت بذلك الروايات. أقلني يعني أرجع لي الثمن كاملا، فسخ إقالة، حطيطة يعني أرجع لي بعض الثمن. فالإشكال في تفسير الوجوب التخييري الشرعي. قلنا هناك فرضيات متعددة للجواب على هذا الإشكال. الفرضية الأولى أن الوجوب التخييري العقلي والشرعي كلاهما شيء واحد، كلاهما شيء واحد، وهو أن يكون الأمر قد تعلق بالجامع ويسري إلى الأفراد، الأمر يسري إلى الأفراد، ولكن بشرط أن لا إذا لم تفعل ذات تفعل هذا، إذا لم تصلي في المسجد فصلي في البيت، إذا لم تصلي في الحرم فصلي في البيت، إذا لم تصلي في الساعة الأولى فصلي في الساعة الأخيرة. كذلك الوجوب التخيير الشرعي، إذا لم تعتق ولم تصم فأطعم، إذا لم تطعم ولم تصم فأعتق. هذه الفرضية الأولى التي تقدمت، وهي أجابت على الإشكال، لأن ماكو عندنا عاد يجب فعله ويجوز تركه، بس يجب فعله هذا إن تركته الأفراد الأخر والموارد الأخرى. الفرضية الثانية التي ذكرناها وهي فرضية صاحب الكفاية، يقول الواجب العقلي غير الشرعي، العقلي هو الوجوب على الجامع والتخيير بين الأفراد عقلا، أما في الشرع وجوبين تعيينيين لكن مشروط كل منهما بترك الآخر، وجوبين تعيينيين يجب هذا إن تركت ذاك، أيضا أجاب على الإشكال، يجب هذا إن تركت ذاك، ما يقول يجب هذا ويجوز تركه إلى البدل، ما يقول يجب هذا إن تركت ذاك. هذه الفرضية الثانية، لأنه يرى أنه هناك تضاد بين ملاكات العتق والصوم والإطعام، تضاد، فإذا جاء بهذا بعد لا يمكنه أن يأتي بملاك الأمر الثاني، ملاك الأمر بوجود التضاد. هذه نظرية صاحب الكفاية، قلنا هذه النظرية معقولة بشرط أن نثبت التضاد خارجا بين العتق والصوم والإطعام، إذا أثبتت التضاد خارجا حينئذ الفرضية لا بأس بها. فمن يقول نعم يوجد هناك تضاد، يوجد تضاد هناك ولذلك أمر بكل واحد مشروطا بترك الآخر. يوجد تضاد. مثل ما إذا كان عندنا حوض ماء في هذا الجانب وحوض ماء في هذا الجانب ومزرعة في النص، نقول إن تركت تستخي بهذا الحوض فاسقه بهذا الحوض، إن تركت تستخي بهذا الحوض فاسقه بهذا الحوض. وتضاد أكو فيه السقين، لأنه مصلحة السقي تروح إذا سقيت بالجانب الأيمن، بعد مصلحة السقي في الجانب الأيمن لا تحصل، فما يصير سقي، يصير خراب للزرع، يصير فساد للزرع. قد يقال هكذا. على كل حال النظرية الثالثة هي ما قاله المحقق الأصفهاني، وقلنا أنها مبتنية على ما قاله المرزا من أن الأمر من أن الوجوب مستفاد من الأمر مع الترخيص في السرق، وهذا لم نقبله فيما تقدم في معنى الوجوب، إذ قلنا أن الوجوب مستفاد من الواضع، فإذا المستفاد من الواضع يجب ويجوز تركه عاد الإشكال، يعني هو يقول يجب وجوب جاء من الأمر مع الترخيص، أمر وترخيص عاد الإشكال، يعني هذا أيضا يضاف على إشكالات من يقول لأن الوجوب مستفاد من حكم العقل، مستفاد من حكم العقل المنتزع من طلب الفعل مع الترخيص في الترك، طلب الفعل مع الترخيص في الترك. هذه النظرية لم نقبلها حينما قلنا فيما تقدم بأن الوجوب مستفاد من الواضع، مستفاد من المفهوم، مستفاد من مستفاد من الواضع، مستفاد او من قلنا مستفاد من مدلول الامر، الوضع هو مدلول الامر، مدلول الامر هو الوضع، مستفاد من الوضع. اذا قلنا انها مستفادة من الوضع، حينئذ اذا وضع وجوب هذا ووضع وجوب هذا ثم رخص في ترك احدهما عاد الاشكال، لانه وضع وجوب مع ترخيص في الترك. إذا نظرية المحقق الأصفهاني تكون صحيحة، وفرضيته في تفسير الواجب التغيير الشرعي تكون صحيحة، بناء على من ذكر بأن الوجوب مستفاد من حكم العقل المنتزع من طلب الفعل مع الترخيص بالترك. أما نحن إذا افترضنا أن الوجوب في مورد الوجوب التخييري حصل هنا والوجوب حصل هنا ثم رخص في ترك احدهما، ياتي الاشكال، يعود الاشكال، لان الوجوب مستفاد من مدلول الامر، من وضع الوجوب على العتق، وضع الوجوب على الصوم، وضع الوجوب على الاطعام، ثم رخص في ترك احدهما، عاد الاشكال، يجب ويجوز تركه، عاد الاشكال. اذا نظريه المحقق الاصفهاني لم نقبلها. الان قول رابع، وهو يكون ثالث اذا قبلناه، يكون ثالثا، وهو يفسر الوجوب التخييري الشرعي بأنه كالوجوب التخيير العقلي، إلا أنه يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد. أكو عندنا جامع في الوجوب التخييري الشرعي، أكو عندنا جامع، هذا الجامع إما ذاتي حقيقي وإما انتزاعي، يعني لما يقول صم واعتق، صم او اعتق او اطعم، هنا يقولون يوجد جامع حقيقي بين هذه الامور الثلاثة، يوجد جامع حقيقي بين هذه الامور الثلاثة، يوجد جامع حقيقي، هذا اي هذا الشق الاول، يوجد جامع حقيقي. لماذا؟ لأن عندنا غرض واحد من هذه الأمور الثلاثة، هذا الغرض الواحد يحصل بالعتق مرة، ومرة يحصل بالإطعام، ومرة يحصل بالصوم. إذن الموجد لذلك الغرض لا يمكن أن يكون ثلاثة، لا يمكن أن يكون ثلاثة، الموجد للغرض لا يمكن أن يكون ثلاثة. لماذا؟ لتلك النظرية القائلة بأن الواحد وهو الغرض لا يصدر من المتعدد، لا يصدر إلا من واحد، فمذاك
كل واحد من هذه الثلاثة يكشف على أن المؤثر في كل منهما هو الجامع، لكن هذا الجامع قد يقال أنه جامع ذاتي بينها، كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية، قال الجامع ذاتي بين هذه الأمور الثلاثة، وادعى ضرورة وجود جامع حقيقي ذاتي بين هذه الأمور الثلاثة. فتلك النظرية نقول أن الواحد الغرض الواحد لا يصدر من المتعدد، لا يصدر إلا من الواحد، في الواحد الشخصي أو في الواحد النوعي، في الواحد الشخصي أو في الواحد النوعي، أنه لا بناء على أن الواحد حتى النوعي، لا أنه الواحد الشخصي حتى النوعي لا يصدر من واحد. فهذا بما أن الغرض واحد، إذن هذه الأمور الثلاثة فيها جامع وهو الغرض، فالواحد وهو الغرض صدر من واحد وهو جامع هذه الأمور الثلاثة، مثل الصلوات التي نصليها نحن في المسجد أو في البيت أو في الحرم في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، الغرض واحد، إذن يوجد جامع بين هذه الصلوات، يوجد جامع بين هذه الصلوات، فالواحد وهو الغرض صدر من واحد.
ماهيات مختلفة هاي، ذاك ماهية واحدة.
أحسن. صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يدعي وجود جامع حقيقي بين هذه الماهيات المتعددة، يدعي هكذا وجود جامع حقيقي ذاتي. هناك قول يعني شق ثاني يقول الجامع بين هذه الأمور الثلاثة انتزاعي، وهو عنوان أحدها، أحد هذه الثلاثة، الصادق على ما لا جامع ذاتي بينها هذه الثلاثة، مثل القصر والتمام، أنه القصر في حرم الإمام الحسين تحت القبة الشريفة مخير بين القصر والتمام، هذا التخيير بين القصر والتمام راجع إلى التخيير بين الإتيان بالركعة الثالثة والرابعة وعدم إتيانهما، مخير أنت تريد تجيب ركعة ثالثة رابعة تريد ما تجيب. هنا الجامع ليس ذاتيا، ليس ذاتيا بين ركعتين وبين أربعة ثالثة والرابعة تريد تجيبها تريد ما تجيبها، هذا الجامع ليس ذاتيا وهو عنوان أحدهما، لو القصر لو تمام. فهنا الجامع انتزاعي، فيقول أن الواجب العقلي كالواجب الشرعي التخييري، الواجب التخييري العقلي كالواجب التخييري الشرعي، يقف على الجامع لوجود جامع بين هذه الخصال، إما جامع ذاتي كما قال صاحب الكفاية وإما جامع انتزاعي، لأن الغرض في التخيير يكون واحدا، لما يخيرك بين العتق والصوم والإطعام الغرض واحد، يحصل بالفرد الأول هذا الغرض، يحصل بالفرد الثاني، يحصل بالفرد الثالث، فيلزم أن يكون الموجد له واحدا، الغرض واحد، إذن الموجد لهذا الغرض وهو العتق أو الصوم أو الإطعام هذا أيضا واحد، وهو الجامع بين الأفراد. ليش يلزم أن يكون واحد؟ لئلا يلزم صدور الغرض الواحد من الأفراد الكثيرة وهو مستحيل، وإذا كان الموجد للغرض واحدا هذا الواحد هو الجامع، الجامع فيتعلق الوجوب به، غايته إما جامع ذاتي حقيقي كما قال صاحب الكفاية وإما جامع انتزاعي كما قال غيره، فيرجع التخيير الشرعي يرجع إلى العقل وهو أنه يجب الجامع ويقف على الجامع، خلاف النظرية الأولى، الفرضية الأولى قالت أن الواجب التخيير الشرعي والعقلي يأتي على الجامع ويسري إلى الأفراد، يسري إلى الأفراد، فوجدت وجوبات شرطية متعددة، وجدت وجوبات شرطية متعددة، هذه الفرضية تقول لا يقف على الجامع فقط ولا يسري إلى الأفراد. هذه الفرضية نقبل الشق الثاني منها وهو أن الغرض واحد صحيح والموجد الغرض يجب أن يكون واحد، ولكن أولا نقول الغرض الشخصي،
أن يكون إذا كان الغرض الشخصي واحدا فيجب أن يكون موجده غرضا شخصيا، أما الغرض النوعي هذا من قبله الآن يأتي الكلام عليه. نقبل إذا نقبل ما قاله صاحب الكفاية من أن الواحد حتى النوعي لا يصدر إلا من واحد، هذا من قبله. نقول الواحد النوعي يصدر من متعدد، نعم الواحد الشخصي لا يصدر إلا من واحد، الواحد الشخصي لا يصدر إلا من الواحد، أما الواحد النوعي يصدر من المتعدد، الواحد النوعي يصدر من المتعدد. فلا نسلم استحالة صدور الواحد من المتعدد في النوعي، مثلا لا امتناع أن يستند الواحد بالنوع إلى متعدد، مثلا من طلب أن يكون بدنه حارا، من طلب أن يكون بدنه حارا يمكنه أن يحقق ذلك بمواجهة شعلة النار أو بشرب الماء الحار أو بمواجهة الشمس أو بتحركه السريع أو بلبس الثياب الصوفية وأمثال ذلك. فإن الواحد وهو الدفء هذا الواحد قد استند إلى جميع هذه الأمور، ولا يوجد جامع ماهوي بين هذه الأمور، فإن النار جوهر والحركة عرض ولا جامع ماهوي بينهما. إذن نقول أنه لا مانع أن يصدر الواحد من لا مانع أن يصدر الواحد النوعي من متعدد، لا 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 إشكال، نعم الواحد الشخصي لا يصدر إلا من الواحد. فإذا ما عندنا جامع انتزاعي حقيقي في الواحد النوعي، ما عندنا جامع انتزاعي. إذا نقبل هذه الفرضية الثالثة الصحيحة نقبلها في الجامع الانتزاعي، نقول بين العتق والصوم والإطعام يوجد جامع انتزاعي وهو عنوان أحدها. طيب صار عندنا الآن صار عندنا ثلاثة فرضيات لتفسير الواجب التخيير الشرعي وحلت الإشكال أنه هنا الواجب أحده، وين هذا واجب ويجوز تركه في خصال الكفارة وهو الوجوب التخيير الشرعي، الواجب أحدها. إذا راح الإشكال توجه على تفسير أن يكون الصوم واجب ويجوز تركه، العتق واجب ويجوز تركه إلى البدل، إحنا ما قلنا هذا، فسرنا الوجوب التخيير الشرعي أن خصال يجب أحدها، يجب أحد هذه الأمور. بعد ما تشكر كيف تقول هذا واجب ويجوز تركه؟ إذا بالفرضية الثالثة الصحيحة رددنا الإشكال، فصار عندنا النتيجة أنه تفسير للتخيير الواجب الشرعي ثلاث فرضيات عندنا. الفرضية الأولى وهي التي تقول بأن التخيير سواء كان عقليا أو شرعيا فهو متعلق بالجمع لكنه يسري إلى الأفراد على نحو الوجوبات المشروطة، هاي نظرية بنحو نسو. إذا انتبت الحصص الأخرى فيجب الصلاة في هذا الوقت، إذا انتبت الموارد الأخرى فيجب الصلاة في هذا المورد، هاي حصص مشروطة وجوب التخيير الشرعي في الوجوب التخيير العقلي في الشرعيان كذلك، إذا تركت العتق والصوم فيجب الإطعام، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن وهي نظرية صاحب الكفاية أن التخيير العقلي متعلق بالجامع والتخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل ولكن مشروطا بترك الآخر، فالصوم يجب إذا تركت العتق والإطعام، فتكون الإرادة في الوجوب الشرعي قد تعلقت بكل واحد على نحو مشروط. الإشكال هم راح بعد ما نقول أنه يجب ويجوز تركه، هاي نظرية صاحب الكفاية لكن مبتني على وجود تضاد حقيقي بين الخصال الثلاثة. النظرية الثالثة هي هاي التي قدمناها
أنه النظرية الثالثة هي التي تقول بل أن التخيير العقلي كالتخيير الشرعي يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد، دائما يتعلق بالجامع. غاية صاحب القراية قال حتى الجامع الذاتي، احنا قلنا لا، الجامع انتزاعي، لأن لا جامع ذاتي بين خصال الكفارة، وإنما الموجود هو جامع انتزاعي وهو عنوان أحدها. فرجع التخيير الشرعي إلى العقلي، إذ يجب في الصلاة أحد الصلوات التي هي في الزمن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، ويجب أحد الصلوات التي في البيت أو في الحرم أو في المسجد وكذا. في الواجب الشرعي هم يجب أحد هذه الخصال الثلاثة، يجب أحد هذه ولا يجوز تركها جميعا. إذن انحل الإشكال، هذه الفرضية الثالثة. نحن قلنا أن الفرضية الثالثة نقبلها في الجانب الثاني، أن الجامع بين خصال الكفارة في التخيير الشرعي هو جامع انتزاعي. طيب، مفهوم أحدها المنطلق على كل واحد من الخصال الموجودة في الخارج. فاستهنانا بعضهم يقول التكليف لا يتعلق بالجامع الانتزاعي وهو عنوان أحدها. هنا الجواب، لماذا لا يتعلق الوجوب بعنوان أحدها؟ لماذا؟ صحيح الشارع قال أعتق أو صم أو أطعم، لكن هنا يوجد جامع، يعني كأنه قال جئ بأحدها، لماذا لا يتعلق بأحدها؟ لماذا؟ مع أن الدليل هو هذا، أعتق أو صم أو أطعم، فلماذا لا يتعلق الجامع بأحدها؟ فإن الجامع بين هذه الأمور الثلاثة هو جامع انتزاعي وهو عنوان أحدها، لماذا لا يتعلق؟ أليس أن العلم الإجمالي بالنجاسة يتعلق بأحد الأواني العشرة؟ علم إجمالي تعلق، أو علم إجمالي تعلق. طيب، أليس نحن نعلم بعدالة أحد الرجلين؟ نعلم بعدالة. إذن هذا العنوان الانتزاعي وهو عنوان أحدها هم يتعلق به علم إجمالي، هم يتعلق به علم أحد الرجلين، علم بعدالة أحد الرجلين، كذلك يتعلق به التكليف، جئ بأحد هذه الأشياء. إذن هذا الذي يقول بأن التكليف لا يتعلق بالعنوان الجامع غير صحيح، فإن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، عنوان أحد هذه الأواني العشر النجس، أحد الرجلين عادل، نعلم بعدالة أحد الرجلين. هنا نعلم بأن التكليف تعلق بأحدها وهو المعنى الجامع الانتزاعي. طبعا هذا الفرضية الثالثة، الفرضية الثالثة للجواب على الإشكال، وهي تفسر الوجوب بالتخيير الشرعي، هي التي نقبلها ونرجحها على الفرضية الأولى ونرجحها على الفرضية الثانية التي قالها صاحب الكفاية. نسبة من
الشيخ.
نعم صحيح أن العلم الإجمالي الذي تعلق بأحد الأواني العشرة أن أحدها نجس، أو العلم بعدالة أحد الشخصين، صحيح يوجد أنه شك من هو، أما هنا التكليف تعلق بالجامع، ممكن أو غير ممكن. نعم أكو فرق، سلامة الإمكان. نعم، مسألتنا غير مسألة تعلق العلم الإجمالي بأحد بنجاسة أحد الأوان العشرة، تختلف، ولكن يجمعها شيء واحد، وهو إن كان أن يتعلق التكليف بالجامع. هذا إن كان، هذا ممكن، هذا ممكن، هذا ممكن. سلام في رد من يقول بأن التكليف لا يتعلق بعنوان أحدها، بعنوان أحدها. الجواب لا يمكن أن يتعلق بعنوان أحد، كما هذا تشبيه يقرب من جهة ويبعد من جهة. إذا نحن نقبل هذا الثالث، لأن الأول الذي يقول بأن الأمر قد تعلق بالجامع وسرى إلى الأفراد بحيث صارت عندنا وجوبات تخييرية مشروطة كل منها بعدم الآخر، هذا خلاف الظاهر من صلي. صلي ما عندنا وجوبات مشروطة، صلي الأمر وقف على الصلاة والعقل يخير بين الأفراد، هذا التخيير العقلي لم ينطق به الشارع، العقل قال به. في التخيير الشرعي الوجوب تعلق بالجامع ونطق به الشارع، التخيير تعلق بالجامع ونطق به الشارع. اذا ماكو فرق بين الوجوب التخيير العقلي والوجوب التخيير الشرعي، كل منهما يقف على الجامع. والفرضية الاولى خلاف الظاهر ان التخيير العقلي يرجع الى وجوبات شرطية متعددة، خلاف الظاهر. كما ان نظرية صاحب الكفاية الذي يقول بان الوجوب التخيير الشرعي يرجع الى وجوبات شرطية متعددة خلاف الظاهر، ان الواجب واحد في الصلاة، الواجب صلاة واحدة، في العدل في الخصال كفارة الواجب واحد، ما عنده وجوبات شرطية متعددة. فالفرضية الأولى التي قلنا ممكنة، الفرضية الثانية التي قلنا ممكنة وهي فرضية صاحب الكفاية يعوزها أنها خلاف ظاهر الأدلة، فإن الأدلة تقول في الصلاة الواجب صلاة واحدة ما بين الظهر والمغرب، صلاة واحدة في الموارد المتعددة، صلاة واحدة في خصال الكفارة الواجب واحد. فإذا الفرضية الثالثة بشقها الثاني هي التي يساعدها الدليل. طيب الآن اجينا إلى الثمرة وهي أهم شيء في هذا البحر. السيد الخوئي رضوان الله عليه وقدس الله روحه يذكر الوجوب التخيير الشرعي ويطيل فيه ويذكر فرضيات لحل الإشكال متعددة، ولا يذكر المراد من هذا البحث أبدا، لا يذكر المراد من هذا البحث. بينما اهم شيء في المباحث الاصوليه والمسائل الاصوليه ان نعرف انه ماذا يراد من هذا البحث في الاستنباط، هذا البحث وين يفيدنا في الاستنباط، هذا اهم شيء. هنا توجد ثمرات تفيدنا في الاستنباط، ثمره هذا البحث ثم نجيب له تطبيق من الفقه، هذا اهم شيء في البحث الاصولي. اولا إذا قال المولى، انتبه هاي الثمرة الأولى، إذا قال المولى صلي حب بين الظهر والمغرب، ثم قال لا تصلي في الحمام، لا تصلي في المزبلة، لا تصلي في مسيل الماء، لا تصلي أمام النار، هاي الموارد التي هي يوجد فيها نهي. إذا بنينا على أن التخيير العقلي والشرعي هو حسب الفرضية الأولى أن التخيير العقلي والشرعي كلاهما يسري إلى الأفراد، يعني يتعلق بالجامع ويسري إلى الأفراد، فهذان الأمر والنهي لا يمكنان، إذا بنينا على الاتجاه الأول القائل بأن الوجوب التخييري يسري من الجامع الى الافراد، فالمثال لا يكون ممكنا، يعني تعارض، ما يمكن ان يصدر من الشارع هم صلي هم لا تصلي في الحمام. اذا قلنا ان الوجوب التخيير الشرعي او العقلي هذا التفسير الشرعي والعقلي ياتي على الجامع ويسري الى الافراد، تفسير العقلي والشرعي، هذا المثال لا يكون ممكنا، هذا تعارض، اما ان اول صلي صحيحه واما هاي الثانيه صحيحه، ما يصير الصلاه في الحمام صحيحه، ما يمكن، اما نقدم الصلاه صحيحه اذا لا صلاه في الحمام هاي لم ترد، او لا صلاه في الحمام وارده ان الصلاه في الحمام باطله خلاص. هذا اثناء بعد ما نستفيد الكراهه، اذا قلنا بالفرضيه الاولى وهو ان التخيير العقلي، شو تفسير التخيير العقلي؟ انه ياتي الوجوب على الجامع ويسري الى الافراد، لماذا؟ لأن الوجوب المتجه إلى الجامع كما قالت الفرضية الأولى يسري إلى جميع الأفراد، ومنها صلاة الحمام. صلاة الحمام، إذن صلاة الحمام مأمور بها، وحيث أنها منهي عنها فيلزم اجتماع الأمر والنهي، شيء واحد وهو صلاة الحمام، هم مأمور بها هم منهي عنها. هل ما حد يقول أنه يجوز؟ احنا قلنا يجوز اجتماع صلي ولا تغتر. ايه أما صلي في الحمام، لا تصلي في الحمام، ما حد يقول يجوز الاجتماع. أما إذا بنينا على الاتجاه الثالث في تفسير الوجوب العقلي والشرعي، إذا بنينا على الاتجاه الثالث القائل بأن الوجوب التخييري سواء كان عقليا أو شرعيا يتعلق بالجامع دائما ولو كعنوان أحدها، أحد الصلوات، ولو عنوان أحدها، أحد الصلوات، أحد الخصال الكفارة، ولا يسري إلى الأفراد، فالمثال المذكور ممكن ولا يلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد، بل يكون الوجوب مستقرا على طبيعي الصلاة والنهي عن الحصة. فبما أن الصلاة في الحمام مصداق للصلاة فتكون الصلاة صحيحة ويأخذ الأمر بالصلاة في الحمام، وبما أن النهي موجود عن الحصة فهو بمعنى اترك هذا المورد إلى غيره، يعني الصلاة في البيت، يعني الصلاة في المسجد، النهي عن الحصة معنى اترك هذا إلى غيره، فتكون الصلاة مكروهة إذا أمكن غيرها. هذا الفرق، الفرق مهم، تفسير الوجوب العقلي والشرعي. إذا على الفرضية الأولى التي هي ضد الفرضية الثالثة تقول أن الأمر يتعرض جامع ويسري إلى الأفراد، إذا صلي ولا تصلي في الحمام هذا مو ممكن، تعارض 100%، مو ممكن. فإما أن يبقى الصلاة موجودة فقط في الصلاة في الحمام، الصلاة موجودة فقط، أو الصلاة في الحمام موجودة، تعارض لا يمكن الجمع بينهم، لأن الأمر سواء إلى الأفراد، هذا الفرد الخارجي وهو صلاة في الحمام مأمور به ومنهي عنه وهو غير ممكن. أما إذا قلنا أن الأمر في الوجوب التخيير العقلي والشرعي يتعلق بالجامع فقط فلا يسري إلى الأفراد، غاية العقل قال أنت مخير بين الأفراد في الصلاة، والشارع قال أنت مخير بينها بين أحدها، الشارع قال هذا الفرق. إذن يمكن أن يأتي إلينا صلي وهو متوجه إلى الطبيعة ونهي عن الحصة ولا يلزم اجتماع الأمر والنهي، لأن الصلاة في الحمام مصداق للصلاة فتكون الصلاة صحيحة ويسقط الأمر بالصلاة في الحمام. وبما أن النهي ماذا يقول؟ يقول اترك هذا المورد إلى غيره، لا تصلي في الحمام يعني ترك إلى الصلاة في البيت، يعني إلى الصلاة في المسجد، فتكون مكروهة إذا كانت الصلاة في البيت ممكن. ممكن، هذه ثمرة مهمة تترتب على اختيارنا للوجوب بتفسير الوجوب العقلي والوجوب الشرعي، التخيير الشرعي، الوجوب التخيير العقلي والوجوب التخيير الشرعي، ثمرة مهمة. ثمرة ثانية أيضا مهمة، وهي لو وجب على المكلف العامي تقليد المجتهد، هذه مسألة جدا مهمة، تقليد المجتهد، شككنا أن الشارع أوجب تقليد المجتهد الأعلم أو أوجب تقليد أي مجتهد، وإحنا نعم حسن يقولون يجب تقليد الأعلى، قسم يقول لا يجب تقليد أي مجتهد، أعلمية مو شرط في التقليد. هنا في هذا المثال معنى ذلك أنه هل أوجب الشارع التعيين، يجب تعيين الأعلم، أو خير بين الأعلم وغيره، ما ندري، هل أوجب الشارع التعيين إلا تعيين الأعلم في التقليد أو خير بين الأعلم وغيره. هنا أيضا إذا بنينا على الاتجاه الثالث القائل بأن التخيير الشرعي والعقلي يتعلق بالجامع دائما ولا يسري الى الافراد، حينئذ يكون الشك راجعا الى ان الواجب هو الجامع، هيا مجتهدين الجامع، او خصوص الاعلم، خصوص الاعلم، ومعنى ذلك رجوع الشك الى التخيير او التعيين، رجع الشك الى التخيير او الى التعيين. طيب اذا قلنا بالاتجاه الثاني وهو اتجاه صاحب الكفاية، اذا طبعا هذا سوف نشرحه غدا ايضا، اذا قلنا بمبنى صاحب الكفاية الذي يفسر التخيير الشرعي بانه متعلق بكل واحد من البدائل ولكنه مشروطا بترك الاخر على نحو الواجب المشروط، اي التخيير الشرعي يرجع الى وجوبات مشروطة، فهنا لا بد ان نطبق البراءة، ليس الامر دائر بين التعيين والتخيير. اقول هناك اذا كان الامر دائر بين التعيين والتخيير هناك رأيان، رأي بالبراءة من التعيين ورأي لا نأخذ بالتعيين لأن القدر متيقن. اما على مبنى صاحب الكفاية فنحكم بالبراءة مطلقا، هذا فرق مهم في مسألة مهمة. طبعا هذا مثال لها وعشرات الأمثلة موجودة، عشرات الأمثلة موجودة. مرتني هذا الحكم هنا والاختلاف على هذه المسألة كيف تمثل الوجوب التخيير العقلي والشرعي، هذا يأتي تفصيله غدا إن شاء الله.
الله عليك أن يكون الجمر اللي لا يجب أن يكون هذا في رمضة يأتي البحث معك.